بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، إن من رحمة الله جل وعلا بنا أن بعث لنا هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية، ومن الله علينا به فبين لنا طريق الحق وهدانا إليه، وبين لنا طريق الشر وحذرنا منه. يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا مبينا أن هذا النبي هو رحمة لنا، وأن الله عز وجل أرسله فكان رحيماً شفيقاً بنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم من جملة ما يدل على رحمته بهذه الأمة وحرصه عليها أنه صلى الله عليه وسلم حذرها من الفتن، والفتن كثيرة ومتنوعة ولها أشكال تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكنه صلى الله عليه وسلم حذرنا منها جميعاً. وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبراً، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا المنهج هو منهجه ومنهج الأنبياء قبله، فيقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومن جملة ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الفتن التي تكون في آخر الزمان، وهي كثيرة، ونحن قطعاً في آخر الزمان، بل إن مبعثه صلى الله عليه وسلم هو دليل على قرب الساعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وهذا يدل على قرب قيام الساعة، وإن كان القرب هنا نسبياً، فهو في عمر الدنيا يختلف عن عمر الأفراد. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد سبقه عشرات ألوف من الرسل الأنبياء، كما في حديث أبي ذر حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام، قال: لا أعلم، قال عليه الصلاة والسلام: 120,000، 120,000 من الأنبياء. هذا يدل على أن هناك فترة زمنية هائلة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو إذن بعث عليه الصلاة والسلام في نهاية الدنيا، وليس بينه وبين قيام الساعة إلا الشيء القليل. من جملة ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم عن الفتن أنه قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. والحديث متفق عليه. وانظر إلى هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، استمع إلى أي نشرة للأخبار ستجد فيها جملة كبيرة من أخبار القتل والقتال، سواء بين المسلمين بعضهم بعضاً أو بينهم وبين أعدائهم. من الأحاديث أيضاً حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعاً يقول: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام مبيناً ما ينبغي أن يكون للمسلم عند ورود الفتن، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وهذا يدل على عظمتها، أنها كقطع الليل المظلم. ومن شدة عظيم شأنها وبأسها قال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. أنت تعلمه مؤمنا صادقا، فإذا به بين عشية وضحاها قد انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للمسلم في أوقات الفتن، وهو أنه ينبغي له أن يحرص على البعد عنها قدر المستطاع. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والحديث رواه البخاري. وأيضا من جملة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الفتن في آخر الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان، يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه. نسأل الله العافية والسلام. يعني قد ترى الرجل صحيحا متعافيا في جسده، لكن قلبه ميت، لا تؤثر فيه موعظة، لا ينفع فيه وعظ، يرى الميت يقبر بين عينيه فيضحك مع من حوله ويتكلم معهم وكأن شيئا لم يكن، تمر به الأحداث، المواعظ، قلب ميت والعياذ بالله. وهذا يقودنا إلى أن نذكر حديث حذيفة رضي الله عنه الشهير الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في بيان حال القلوب بسبب كثرة الفتن. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا عند عمر بن الخطاب فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال ناس من القوم ما قالوا في أحاديث الفتن، تكلموا كل واحد منهم أتى بما سمع. قال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ انظر إلى الكلمة والتشبيه، فتن تموج مثل ما تموج البحار. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقلت أنا. وأنتم تعرفون أن حذيفة رضي الله عنه كان متخصصا في أحاديث الفتن، وكان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول حذيفة: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تساهل فيها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني نقطت فيه نقطة سوداء. الأصل أن القلب مثل هذه الورقة أبيض، هذا الأصل، الفطرة أن يكون القلب نقيا. كلما جاءت فتنة فاستوعبها القلب تساهل فيها الإنسان، هذه نظرة آثمة، كلمة يسيرة من هنا، غمز وهمز ولمز، تساهل، هذه فتن، هذه من جملة الفتن، دعك من الفتن الكبيرة، هذه فتن الصغيرة. كلما أذنب ذنبا فتن فتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء. ولو أخذت ورقة مثل هذه وأخذت قلم ثم بدأت تضع نقاط لمدة نصف ساعة فقط، ماذا سيكون حال الورقة بعد ذلك؟ فهكذا قلب الإنسان، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها جاهد نفسه دفعها صار في المقابل ماذا قال؟ نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يكون مصقولا أكثر، حتى يكون نظيفا ويقوى بريقه ولمعانه وبياضه، نكتت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تكون القلوب على قلبين. وهذا لا يكون إلا بعد زمن، زمن بالنسبة للصالحين زمن المجاهدة، زمن مجاهدة طويلة. وأما أولئك والعياذ بالله فأيضا زمن من التشرب المعصية والتهاون في الصغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. يقول صغيرة، لكن صغيرة مع صغيرة مع ثالثة مع رابعة يشتوي بحرها ولهيبها والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكأس المقلوب. هذا القلب الميت الذي جاء في الحديث السابق، قلب ميت مثل الكأس المقلوب الذي لو سكبت فيه أو عليه ما سكبت لا يدخل إلى جوفه شيء لأنه مقلوب. فهكذا قلب هذا الإنسان انقلب والعياذ بالله، فأصبح لا تؤثر فيه مواعظ ولا ينفع فيه شيء، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللي يوافق هواه نعم، حتى أحيانا قد يوافق الحق لكن ليس لأجل أنه الحق وإنما فقط لأنه شيء وافق هواه. قال: والصنف الآخر أبيض كالصفاه. الصفاه الصخرة الملساء التي لو وقع عليها ماء قطرات المطر فإنها لا تستقر عليها إنما تزل عنها. فهكذا قلب المؤمن إذا جاءته الفتن بعد أن جاهد نفسه ودفعها فترة طويلة أصبحت بيضاء، الآن القلوب أصبحت بيضاء وأصبحت مصقولة، وبالتالي أي فتنة بعد ذلك إذا سقطت عليها تزل عنها لا تدخل للقلب لأن القلب أصبح عنده حصانة. قال: وأبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مهما كان قد تعرض من الفتن لا تضره، أصبح مثل الجبل الشامخ مثل الطود العالي لا تؤثر فيه الفتن أيا كان نوعها، فتن شبهات أو فتن الشهوات. قال بعد ذلك حذيفة: وحدثته أن بينك، يعني يا عمر، بينك وبينها أي هذه الفتن بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو كان أو فلو أنه فتح لعله كان يعاد. إذا كان الباب مفتوح دخلت الفتن ممكن يغلق مرة أخرى، لكن كسر ماذا يعني؟ إذا كان كسرا انتهى معناها الفتن لن تتوقف. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب الذي هو يمنع الفتن عن أمة محمد أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. وقد حدث ما ذكره حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كسر ذلك الباب وهو مقتل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، والتاريخ يثبت ذلك. فإن عمر لما مات أصبحت الفتن على هذه الأمة بما لا يخفى عليكم، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن الفتن ما يبلغ مبلغا عظيما حتى يصل بالإنسان إلى أن يقتل أخاه المسلم ويسترخص دمه ويصبح عنده لبس وتشويش فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيتمادى في فعله. جاء عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم أو قال أبو موسى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، يعني ما المشكلة إذا كنا نقتل المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار. الصحابة فهموا أن المقصود بكثرة القتل هو قتل الكفار، وهذا أمر حسن في قتال أعداء الله في الجهاد في ساحات الجهاد، فكيف تكون هذه فتنة؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس المقصود هو قتل الكفار. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ معقول نقتل هؤلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني ما هناك عقول. كيف؟ قال: ألا إنه تنزع أو قال ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. وفي رواية قال تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف أو يخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. لا يعني أنهم مجانين، ليس هذا، لكن فعلهم هذا أشبه بفعل المجانين، حيث غاب عنهم الحق والعياذ بالله ولبس عليهم فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا. ونحن اليوم مع الأسف أصبحنا نرى شيء من هذا في بعض بلاد المسلمين، يقتل بعضهم بعضا وكل يرى أنه على الحق ويرى أنه مصيب في فعله، وربما بعضهم تلبس بلباس الدين وأصبح يقتل إخوانه المسلمين ويسترخص دماءهم، فهو أشبه بمن لا عقل له كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في خضم هذه الفتن العظيمة، ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم، سواء كانت هذه الفتن على مستواه الشخصي أو على مستوى الأمة جميعا؟ نحن اليوم نرى الأمة ونرى واقعها وكيف أنها وصلت إلى مرحلة من الذلة والهوان، وأصبح يعمل فيها بالسيف فلا يرفع عن رقاب أهلها. اسمع أي نشرة أخبار الآن سترى أن أكثر القتل والتدمير وما يفعل من المجازر ستجدها في أوساط بلاد المسلمين، لا تكاد تجد بلداً غربياً يفعل به هذا هكذا. إذن نحن في زمن الفتن وفي زمن البلاء والشدة وفي زمن المحن المتتابعة المتكاثرة على هذه الأمة، فما هو موقف المسلم من هذه الفتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا هملاً، وإنما بيّن لنا ما يجب وينبغي أن يكون للمسلم في أوقات الفتن. فمن ذلك أن يكون واثقاً بنصر الله عز وجل، لا يتسلل إلى قلبك اليأس والإحباط مما ترى من واقع المسلمين، ينبغي أن تعظم رجاءك في الله جل وعلا، وألا يصيبك الوهن والإحباط بعدم انتصار المسلمين ورفع رايتهم، فإن دين الله جل وعلا منصور لأنه هو جل وعلا الذي تكفل بنصره. قال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل في بيان حال المسلمين في غزوة من غزوات البلاء والشدة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الخندق، حينما حوصر المسلمون وبلغ بهم الخوف مبلغا شديدا، قال الله جل وعلا إذ جاءوكم، أي الكفار والأعداء، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فما الذي حصل بعد هذا الزلزال وبعد هذا الخوف؟ النصر المبين، فالله نصره. إذن الله جل وعلا لا يتخلى عن أوليائه وإن طال الزمن، لكنه تبارك وتعالى جعل ذلك لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم ليس الأمر مقتصرا على أحداث السيرة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بل على مر التاريخ الإسلامي كله، كم مرت بالمسلمين من الفتن ومن البلاء والشرور. أظن لا أحد منكم يجهل ما تعرضت له بلاد المسلمين إبان ما يسمى بالغزو المغولي التتري بقيادة هولاكو وجنكيز خان، حينما عبروا من المشرق إلى بلاد المسلمين بلداً بلداً قرية قرية، لا يأتون في قرية إلا جعلوا أعزة أهلها أذلة، أحرقوا المصاحف، انتهكوا أعراض المسلمات، أحرقوا الأخضر واليابس، ولا يزالون في جيوشهم يستمرون سنة بعد سنة وقرية بعد قرية ومدينة بعد مدينة يخربونها ويفسدونها، إلى أن وصلوا إلى عاصمة البلاد الإسلامية والخلافة وهي بغداد. يقول ابن الأثير رحمه الله، وهو مؤلف كتاب الكامل في التاريخ، يتحدث عن بداية دخول التتر إلى بلاد المسلمين، وكان ذلك في أحداث 617، هي بداية دخول المغول إلى بلاد المسلمين. وابن الأثير رحمه الله يؤرخ لكل سنة، دخلت سنة كذا، حصل فيها كذا، وحصل فيها كذا. فلما وصل إلى هذه السنة ماذا قال رحمه الله؟ يقول: ودخلت سنة 710، ولقد بقيت سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر إليها أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ثم يقول: ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من هول ما كان من المآسي والمجازر في بلاد المسلمين. وذكر رحمه الله، وبإمكانكم ترجعون إلى أحداث هذه السنة وما بعدها، ذكر ما فعله هؤلاء المجرمون من القتل والتدمير واغتصاب المسلمات وحرق المصاحف ووطئها بالخيول وغير ذلك من الأمور المنكرة، حتى إنه رحمه الله مات قبل أن يدرك ويشهد أعظم فاجعة في تاريخ المسلمين في الحروب والقتال، وهي دخول هؤلاء التتر إلى دار الخلافة إلى بغداد. فهو رحمه الله توفي قبل دخول المغول إلى بغداد، فكيف لو رأى بغداد وما حصل فيها؟ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر ما حصل، لأنه توفي بعد ذلك طبعا، ابن كثير ذكر شيئا مما حصل لبغداد عاصمة المسلمين في ذلك الوقت. قال، ذكر عدة أرقام مروعة، عدد القتلى في مدينة بغداد، قال: قيل بلغ 800,000 مسلم. قال: وقيل بلغ 1,000,000 مسلم، يعني 1,000,000 مسلم. وقيل بلغ 2,000,000 مسلم. أقوال ربما وصل أعلاها إلى 2,000,000 من المسلمين قتلوا فقط في مدينة بغداد. يقول رحمه الله: وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما. ولما لأنهم جعلوا هناك 40 يوم استباحوها فقط لمدة 40 يوم. يقول بعد ذلك، قال: ولما انقضى الأمر بعد 40، الأمر المقدر، وانقضت 40 يوما، بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء، فحصل بسببه البلاء والوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. ولما نودي ببغداد بالأمان، يعني بعد 40 يوم، خرج من تحت الأرض، يعني هناك أناس كانوا اختبأوا في جوف الأرض 40 يوم، خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والمقابر كأنهم الموتى إذ نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى. رأيتم حجم المأساة وعظيم البلاء؟ مع هذا كله هل انتهى الإسلام؟ هل استؤصلت شأفة المسلمين؟ كلا، ما هي إلا سنيات قليلة حتى نصر الله المسلمين في معركتين شهيرتين، معركة عين جالوت، والمعركة الأخرى معركة شقحب. اجتمع المسلمون فيها، وكان من أعظم من شجع المسلمين على القيام بالجهاد في سبيل الله وقوى من عزائمهم الإمام القدوة العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة، فقد كان يجاهد بنفسه ويحث المسلمين على القتال والجهاد، وكان الناس قد أصيبوا بالخوف الشديد والرعب الشديد من المغول، حتى جاء في أخبارهم أن المرأة المغولية كانت تأتي فتقتل 7 من المسلمين وهم ينظرون لا يستطيعون حراكة، بل وصل الخوف والرعب من هؤلاء المغول أن المغولي يقابل المسلم في الطريق وليس مع المغولي سيف، فيقول: أمكث مكانك حتى أذهب وآتي بالسيف وأقتلك، ثم يذهب ويأتي بالسيف والمسلم باقي في مكانه فيقتله. وصل بهم الإحباط والخوف شيء عجيب، لكن هذا الإمام الصالح بدأ في شحذ الهمم. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، أن يكون لهم دور في إحياء الأمل في نفوس الأمة، وفي حثهم على العودة إلى كتاب الله عز وجل وربطهم بالنصوص الشرعية. فقام هذا الإمام رحمه الله يجاهد في سبيل الله ويدعو الناس، ثم يقول لهم: قاتلوهم، أقسم بالله أنكم منصورون. فيقولون: يا ابن تيمية قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أنا متأكد أنكم ستنتصرون. ويقسم، وفعلا ينتصر المسلمون في هاتين المعركتين، فيتغير الميزان تماما. بل الأعجب من هذا أن المغول أنفسهم دخلوا في دين الله أفواجا. هذا هو الدين والسر في عظمة هذا الدين. إذن هي فتن، لكن لا ينبغي لنا أن نقنط ونيأس حينما نرى اليوم واقع الأمة وما تعيشه. يجب أن نبث الأمل في نفوس بعضنا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن دينه. وقد ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي والألباني من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي علينا في أوقات الفتن أن نمتثله واقعا في حياتنا، وهو زراعة الأمل في قلوبنا وعدم اليأس من نصر الله. الأمر الثاني أن نكون دعاة إلى الله عز وجل بقدر ما نستطيع. ما أصاب المسلمين من هذا البلاء إلا بسبب الذنوب وبسبب التخلي عن شريعة الله عز وجل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فما كسبته أيدينا هو سبب البلاء علينا. فكيف نصلح من أحوالنا؟ لابد أن نكون رسلا لهذا الدين، وأن ندعو إلى الله عز وجل بقدر ما نستطيع بالوسائل الشرعية، وألا تلهينا هذه الدنيا عن هذا المقصد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقدم لدين الله ما تستطيع، وابذل بقدر ما تستطيع، فإن خدمتك لهذا الدين هي سبب لتحقيق النصر وتعجيله بحول الله وقوته. كذلك أيضا مما يجب في أوقات الفتن أن ينكفئ كل واحد منا على نفسه بكثرة العبادة وإتقانها، فإن العبادة في وقت الفتن لها أثر عظيم في تقوية القلب حتى يثبت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فلا بد من الذكر، وهو نوع من العبادة يقوي القلب ويشحذ النفس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج، أي في وقت القتل يعني وقت الفتن، كهجرة إلي، والحديث رواه الإمام مسلم. يقول الإمام النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها يشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. ولهذا ترى أن الصالحين من هذه الأمة في أوقات الأزمات والفتن يفزعون إلى الصلاة، كما كان سيدهم الأول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لا يفزع إلى فلان ويشكي له همومه ويخبره بما حصل. أول شيء افزع إلى ربك وأظهر فقرك له وتذلل بين يديه، فإنه لا يكشف البلوى إلا الله، ولا يزيل المكروه والكرب إلا الله جل وعلا. فإذا نزلت بك فتنة، مرض، مصيبة، افزع إلى الصلاة. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا في أوقات الفتنة أيا كان مستوى الفتنة، سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد، ينبغي لك أن تبادر إلى العبادة بشتى أنواعها، وليس فقط الصلاة، لكن الصلاة لا شك أنها من أعظم العبادات. فاحرص على المحافظة على أنواع العبادة واجعلها متقنة، لأن الله جل وعلا لا يريد منا فقط مجرد العبادة، بل يريد منا روح العبادة. قال عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل ما كان أخلصه وأصوبه. فاجعل عملك خالصا لربك جل وعلا، واحرص على أن تتقنه وتخرجه بالوجه الذي يرضى به الله تبارك وتعالى عنك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا جميعا الإنابة إليه والرجوع إليه، وأن يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. كما أسأله جل وعلا أن يكشف الغمة عن هذه الأمة، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله، وأن يرفع راية الجهاد، وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.